أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا في المحور الرابع، وهو الذي عنوناه بعنوان الخلافة الخاصة، بعد أن أوضحنا رؤية القرآن الكريم وكذلك بعض النظريات والرؤى المدنية الحديثة من الاعتقاد بخلافة النوع الإنساني ومسؤولية الإنسان في إعمار الأرض، نطرح هذا التساؤل، هو كيف وبأي طريقة يتم تنظيم علاقات البشر بعضهم مع البعض الآخر على ما بينهم من صراعات واختلافات. فقد أكدنا في بعض المحاور السابقة بأن الإنسان ذات طبيعة تشتمل على قوى ونوازع، تختلف هذه النوازع وتؤدي به إلى جلب الخير لنفسه ودفع المضار عن ذاته، وهذا ما يؤدي إلى نوع من الاختلاف بين البشر. فكيف يتم تنظيم علاقات الإنسان مع الإنسان الآخر إذا كانت الخلافة العامة التي هي خلافة النوع الإنساني إنما تربط الإنسان بما عدا الإنسان؟ فالخلافة الخاصة هي التي تنظم علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان. الخلافة العامة تنظم علاقة الإنسان كنوع مع غير الإنسان كالموارد الطبيعية كالكائنات الحية وما إلى ذلك. وأما بالنسبة إلى الخلافة الخاصة فهي التي يتم فيها تنظيم علاقات الإنسان مع الإنسان الآخر. وهنا في الحقيقة للإجابة على السؤال الذي طرحناه آنفا، بأي طريقة يتم تنظيم علاقات البشر بعضهم مع البعض الآخر، هنا نريد أن نؤكد على بعض الأمور وننبه عليها قبل بيان النظريات التي نحن بصددها. الأمر الأول، ذكرنا في المحور الثاني وأشرنا إليه آنفا، ذكرنا في هذا المحور الثاني أن هناك قوى في الإنسان ونوازع فطرية قد جبل عليها في أول خلقته. ومن هذه الأمور الفطرية هو أن الإنسان مختار في أفعاله وله إرادة يمكن من خلالها أن يفعل ما يشاء، حتى ولو كان هذا الفعل مما يعود عليه بالضرر الجسيم أو يكون قبيحا في نفسه. قال أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: من هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيها، ولا ينال ما عنده إلا بتركها. وإنما كانت هذه الدنيا لا يعصى الله تعالى إلا فيها بملاحظة أن الإنسان له إرادة واختيار، وبهذه الإرادة والاختيار إما أن يصل إلى مرحلة عالية من الامتثال لأوامر الإله، وإما أنه من الممكن أن يعصي هذا الإله على جلالته وعظمته. فإذن الإرادة والاختيار في الإنسان هي من الأمور الفطرية التي جبل عليها، وهذا هو محل اعتقاد كثير من الفلاسفة، وهي رؤية القرآن الكريم وقد تجسدت في آيات كثيرة. خلافا لبعض الرؤى والفلسفات بل الفرق الإسلامية التي اعتقدت بأن الإنسان مجبور على أفعاله وليس مختارا في أفعاله، وكذلك بعض الفلسفات لا سيما القريبة من عصرنا كالفلسفة الماركسية التي هي تعتقد بالجبر التاريخي الذي يؤدي في نهاية الأمر في الحقيقة إلى أن الإنسان عندما ينهض في مجتمع هذا النهوض يكون على أساس جملة من الأسباب والمسببات، وهو مشروح في كلماتهم. على كل تقدير، هناك فلسفات وهناك فرق دينية تعتقد بالجبر، وهناك فلسفات وهناك رؤى دينية تعتقد بأن الإنسان مختار في أفعاله. ومن الأمور كذلك الفطرية طبعا، والفرقة الإمامية الحقة تعتقد بأن الإنسان مختار في أفعاله، لا جبر ولا تفويض، بل هو أمر بين أمرين. كذلك أنه من الأمور الفطرية غير أنه كون الإنسان مختارا وله إرادة. من الأمور الفطرية حب الأنا، فإن كل إنسان إنما يتحرك وفق ما يعود عليه بالخير والنافع حسب اعتقاده، وهذه حقيقة جارية في كل أفعالنا، حتى أولئك الذين يسعون إلى الانتحار أو الذين ينتحرون فعلا، هم يحسبون أنهم يحسنون لأنفسهم صنعا. ومن خلال هذا الأمر الفطري يحاول الإنسان أن يجذب المصالح له ويدفع المضار عن نفسه. هذا الذي ينتحر هو يرى من نفسه أنه يقدم لذاته خدمة، وهو أنه مثلا يرضي آلهة كما في بعض العقائد المنحرفة، أو أنه يتخلص من الآلام كما في كثير من المجتمعات، حتى المجتمعات المتحفظة. فالإنسان يحاول أنه أن يرضي ذاته وأن يجلب المنفعة لأناه ولو كان على حساب الآخرين، وهو شيء حاصل فعلا حتى في ظل أكثر القوانين تشددا وأقوى الحكومات تنفيذا. تجد أنه الإنسان من منطلق حب الأنا يحاول أن يجلب المنفعة أو الخير لذاته ويدفع عنها المضار ولو كان على حساب الآخرين، مما يعرض كثير من الأشخاص إلى المساءلات القانونية والأحكام الجزائية. هذا هو الأمر الأول، وخلاصته أن في الإنسان نوازع فطرية. من هذه النوازع الفطرية اخترنا أمرين أو قوتين: قوة الاختيار والإرادة، وثانيا أنه قوة حب الأناء. الأمر الثاني هو أن الإنسان المختار الساعي للبحث عما يجذب له المصلحة ويدفع عنه المضرة. هذا الإنسان وإن كان يستشعر في دخيلة نفسه أن ظلم الآخرين قبيح، إلا أن هذا الشعور لا يمنعه من التعدي على حقوق غيره. وإن كان يستشعر بأن العادل حسن، إلا أن هذا الاستشعار لا يمنعه من تجاوز حسن العادل. ومن جهة أخرى نجد أن الإنسان الآخر المظلوم بدوره لا يقبل بأن يتعدى عليه أو يتعدى عليه غيره، مما ينشأ من هذا وهذا حصول الصراعات على اختلاف مستوياتها، ابتداء من أن يكون الصراع متمثلا بحالات شخصية وانتهاء بالحروب العالمية، فيكون هذا الصراع تارة وفي أخف حالاته بين زيد وعمر مثلا على المستوى الشخصي الجزئي، أو يكون هذا الصراع في أعلى حالاته على مستوى نشوب الحروب العالمية الكبرى. فإن الأسباب الموجبة لهذه الصراعات ترجع في أصولها الأولى إلى بعض المبادئ والأمور الفطرية، لا سيما حب الأنا، والذي من مصادقه جلب المنافع ودفع المضار والحصول على الرئاسة والجاه والسمعة، وحب التوسع في السلطة وما إلى ذلك. فإن الإنسان في دخيلة نفسه يحب أن يكون له سلطة على الآخرين، ويحب أن يتوسع في هذه السلطة، كذلك يحب الجاه، يحب الرئاسة، يحب السمعة، وكل ذلك أنه بمقدار، وكل بحسب ما يتسنى لهذا الفرد من مجال العمل على توسعة سلطته أو على ارتفاع جاهه وما إلى ذلك. هذا بالنسبة إلى الأمر الثاني. والذي قلنا أنه خلاصته أن الإنسان الذي هو مختار وفق الأمر الأول والساعي للبحث عما يجلب له المصلحة ويدفع عنه المضرة وفق الأمر الأول، قد يصدر منه في الحقيقة أنه ما يوجب الصراع والاختلاف بينه وبين الآخرين. الأمر الثالث أن أول ما يفكر به الإنسان للحد من هذه النزاعات التي قررنا، هذه النزاعات في الأمر الثاني قلنا أول ما يفكر به الإنسان هو إيجاد قوانين تنظيمية. هذه القوانين تفرض على جميع الأطراف، والتي تعرف اليوم بالقوانين التشريعية، وتعرف كذلك السلطة المؤسسة لهذه القوانين التشريعية التنظيمية تعرف بسلطة التشريعية. والقوانين التشريعية إما أن تكون أساسية وفق القوانين الحديثة وتسمى بالدستور، أو ثانوية فرعية وهي جميع القوانين الأخرى. وهنا وقع اختلاف في هذه القوانين وفي مصدرها، فالإسلام باعتباره دينا إلهيا يعتبر الله سبحانه وتعالى هو صاحب المصدر والسلطة التشريعية. وقد ذكر علماء الكلام أن التوحيد بالتقنين أو التوحيد بالتشريع هو أحد أقسام التوحيد، ويشيرون بهذا القسم إلى أن الله تعالى هو المصدر الوحيد في تشريع القوانين. وفي مقابل هذه الرؤية الإسلامية الرؤى المدنية بشكل عام، حيث تعتقد أن الإنسان وفق الاعتقاد طبعا ببعض النظريات تعتقد بأن الإنسان هو صاحب السلطة التشريعية، وذلك من خلال تشكيل بعض اللجان ذات الخبرات الخاصة ومن أصحاب الاختصاص في الفقه القانوني. وهذا مفترق طريق بين الرؤية الإسلامية وبين الرؤى المدنية. فالرؤية الإسلامية تعتقد بأن القانون الإسلامي مصدره هو الله سبحانه وتعالى، بينما الرؤى المدنية تعتقد بأن القانون الإسلامي مصدرها الإنسان، على أساس ما يوكل إلى بعض أصحاب الاختصاص ومن خلال أنه التجارب التي مر بها ذاك الشعب الذي يريد أن يضع له قانونا، أو الاستفادة من قوانين الشعوب الأخرى. ثم هناك شبه اتفاق على ضرورة أن لا يخالف سن القوانين في أي بلد أعراف ذلك البلد وتقاليده وهويته الثقافية والدينية، وإلا عد مرفوضا من قبل أهل ذلك البلد. ومن أجل ذلك تجد الاختلاف بين دساتير وقوانين الدول، وما ذلك إلا للاختلاف فيما ذكرناه من أن هذه البلدان تختلف بحسب أعرافها وتقاليدها وهويتها. وربما يستثنى من هذا الاتفاق البشري الأنظمة المستبدة الظالمة التي لا ترسم القوانين وفق ما يتوافق مع أعراف ذلك البلد أو تقاليده أو هويته، وإنما ترسم القوانين على حسب ما يوافق مصلحتها الشخصية، ما يوافق مصلحتها الشخصية. وأيضا يحسن بنا أن ننبه على أن القوانين المدنية الحديثة وإن اعتمدت في تأسيس القوانين على التجربة الإنسانية وعلى أصحاب الاختصاص القانوني، إلا أن هذا لا يعني عدم تأثير العنصر الديني فيما أسسوه من قوانين، فإنك تجد تأثيره حتى في قوانين الدول الزاعمة للحريات والتمدن مثل قانون الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. بل أفرضت أمريكا إلى الاعتقاد بأنهم هبة الله تعالى إلى البشر لكي يخلصوا البشر من الآلام والمآسي. فالخلاصة أنه من هذا الأمر الثالث هو أنه لا بد للحد من الصراعات والنزاعات بين البشر من إيجاد قوانين. سواء هسه هذه القوانين سواء كانت قوانين دينية وفق رؤية دينية، أو سواء كانت هذه القوانين هي قوانين وضعية بشرية وفق رؤية الدول المدنية أو القوانين المدنية. الأمر الرابع أن تشريع القوانين من أجل القضاء أو التقليل من الصراعات لا يكفي ما لم تكن هناك قوة منفذة لها، وهي التي تسمى اليوم بالسلطة التنفيذية، وهي سلطة تختلف عن السلطة التشريعية الآنفة الذكر. ومهمة هذه السلطة بسط القانون عمليا على الأفراد المحكومين بالقانون. ووفق الرؤية الإسلامية، إذا كانت السلطة التشريعية إلهية فإن السلطة التنفيذية بشرية بامتياز، ما عدا السلطة العليا المتمثلة بالنبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام، وكذا قادة الدين الموصوفين بصفات خاصة من قبل الإمام المعصوم سلام الله عليه. وأما ما عدا ذلك ممن يتلوهم إلى أقل منفذ للقانون فهم منصبون وفق مؤهلات معينة يتم بموجبها منحهم بعض الصلاحيات حسب الدائرة الموكلة إليهم، وقد يكون ترشيحهم بالانتخاب على ما سيأتي الإشارة إليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن في هذا الأمر الرابع نريد أن نؤكد على ضرورة وجود سلطة تنفيذية زيادة على السلطة التشريعية حتى يتمثل القانون في عالم الواقع الخارجي ويطبق على جميع الأفراد على حد سواء. الأمر الخامس أن السلطة التشريعية والتنفيذية بمفردهما لا يكفيان في بسط تمام ما يراد من القانون، ما لم تكن هناك سلطة قضائية تثبت أحكاما جزائية إزاء المخالفات والتعدي على القانون المرسوم. وتختلف قوانين الدول الجزائية حسب ما يتبنونه مسبقا من أفكار أو ما تعاهدوا به أمام بعض المنظمات، فقد تقود مثلا أنه فلسفة القانون تقود أصحاب القانون إلى مثلا أنه تطبيق بعض البنود الإجرامية بشكل أنه لا يؤدي إلى القتل أو الإعدام مثلا، وقد أنه لا تعتقد فلسفة القانون أو الفلاسفة أو أن هذا القانون يعتمد على فلسفة معينة، عندهم من الجائز أنه أن يعدم الشخص فيما إذا كان قد قتل شخصا آخر، أو قد يكون القانون مما يسمح بالإعدام إلا أنه مثلا القاضي فرضا أنه مما تعاهد به أمام بعض المنظمات أنه أن لا يوقع على إعدام شخص لاعتقاده هو كشخص بأن الإعدام ليس أسلوبا صحيحا في باب الأحكام الجزائية. فهنا أنه سوف لا يجري مثلا حكم الإعدام حتى لو كان هذا الشخص قد قتل شعبا بكامله، بل حتى لو كان هذا الشخص أنه مجرم بامتياز قد عرف بإجرامه على طول التاريخ. هذه في الحقيقة يتبين أنه منها لابد في الأمر الخامس خلاصته لابد من وجوده بالإضافة إلى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أن تكون هناك سلطة قضائية لها أحكام جزائية للحد أنه من المخالفات، فإن الإنسان إذا أمن العقاب أساء الأدب وإن كان هناك ألف بند قانوني تجاهه. من هذه الأمور الخمس برزت فكرة الدولة في مفهومها البسيط أوائل العهود الأولى من البشر، ولم تكن لهم آنذاك إلا أهدافا محدودة ووسائل محددة. وقد رصدت فكرة إنشاء الدولة والاعتقاد بجدواها في أقدم الحضارات، وتمثل أيضا في الفلسفات القديمة، وعدت أحد أقسام ما تسمى بالفلسفة العملية، حيث قسمت الفلسفة إلى قسمين، ومن هذه القسم من هذين القسمين هي الفلسفة أو الحكمة العملية، وأحد أقسام القسم الفلسفة العملية هي في الحقيقة ما يرتبط بسياسة الدولة. فالدولة إنه مفهوم ظهر في الفلسفات وظهر في الحضارات القديمة، وبطبيعة الحال ووفقا لما تقتضيه الحاجة أخذت ماهية الدولة بالتطور والتعقيد على المستوى الإداري والقانوني التشريعي، وكذلك على مستوى الأحكام الجزائية وكل ما يرتبط بعلاقة الدولة والشعب وتثبيت القانون. ومن أنه راجع تاريخ نشوء الدولة يجد هذا بوضوح، ابتداء أنه من عصر ما قبل الحضارات مرورا بعصر الحضارات الأولى إلى الحضارات أنه ما بعد هذه الحضارات الأولى إلى أنه العصور الحضارة الإسلامية وما بعد الحضارة الإسلامية. وكذلك إذا ما ذهب إلى الجانب الآخر مثلا في أوروبا مثلا وجد أن هذا التسلسل أنه أيضا موجود، ولا يزال التطور على المستوى المفاهيمي والقانوني والأحكام الجزائية جاريا إلى يومنا هذا. وقد أشار القرآن الكريم إلى مرحلة الفطرة والاختلاف وضرورة التشريع في آية سورة البقرة 213، قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن البداية كان الناس أمة واحدة تحكمهم الفطرة، ولكن باعتبار أن النوازع الفطرية كما أوضحنا ابتداء تؤدي عادة إلى الاختلاف والصراع بين البشر، اقتضى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يبعث النبيين بدور المبشر والمحذر والمنذر، وهذا هو دور السلطة التنفيذية. وقوله تعالى وأنزل معهم الكتاب بالحق هو دور السلطة التشريعية، وأما قوله سبحانه ليحكم بين الناس بالحق فهو دور السلطة القضائية. ولكن كل ذلك في العهود الأولى من البشر ولم يأخذ شكله البارز كدولة وحكومة بالشكل بالمفهوم الحديث للدولة والحكومة، إلا أنه من المؤكد أن إنشاء القوانين سواء الدينية أو القوانين اللادينية، أن إنشاء هذه القوانين مع وجود وافتراض قوة داعمة لها من المؤكد أنه كان موجودا في الأزمنة الغابرة على ما دلت عليه الوثائق التاريخية القديمة وكذلك التنقيبات من قبل أصحاب الاختصاص في هذا المجال. ومن هذا كله نصل إلى ضرورة الرئاسة أو الحاكمية أو السلطة العليا أو الخلافة، سميها ما شئت، لا بد من وجود رئاسة أو حاكمية من أجل إدارة شؤون الناس وما وقعوا فيه من الاختلاف، وكذا ما يؤمن لهم الحياة المثلى المناسبة للعصر الذي يعيشون فيه، وكذلك استثمار الموارد الطبيعية والمناخية في صالح الوجود الإنساني، لأن كما ذكرنا فيما سلف أن القرآن الكريم ينظر إلى الإنسان من ناحية أنه خليفة الله في الأرض، وينظر إلى الإنسان بما له من مركزية على هذه الأرض، لكن بشرط أن لا ينظر إلى هذه المركزية بأنها مركزية يبرر أن يهدر كل شيء في هذا الوجود مثلا من أجلها من دون ترتيب ومن دون تنظيم قانوني. فمثلا أنه أن لا ينظر إلى هذه الموارد الطبيعية وكذا المناخية، الموارد الطبيعية من ذهب أو نفط أو غاز أو نحو ذلك، ينظر إليها على أنها خاصة الإنسان الموجود فعلا، بل يجب أن تكون هناك موازنة بين الاستفادة منها لهذا الجيل وادخار الاستفادة إلى الأجيال القادمة، فإنها حق النوع الإنساني وليس حق فئة خاصة، ويكون هذا كله حسب استشارة أهل الخبرة. والاختصاص ليتم بعد ذلك البت والحكم النهائي من قبل الخلافة الخاصة ومن قبل السلطة العليا. وخلاصة ما تقدم مع بعض الإيضاح أن الاختلافات والصراعات الناتجة من بعض النوازع الداخلية عند الإنسان كحب الخير والنفع لنفسه ودرء الشر والمضر عنها أوجب أن تكون هناك قوانين، هذه القوانين منظمة لعلاقات الإنسان مع الإنسان، واستدعت هذه القوانين وجود سلطة تنفيذية لها وكذلك قضائية. وقلنا أن الإسلام حصر السلطة التشريعية بالله سبحانه وتعالى، وذلك لأنه هو الخالق العارف بأسرار احتياج خلقه. قال تعالى: وخلقه كل شيء فقدره تقديرا، فهو الخالق، الفرقان آية 2، وهو المالك الحقيقي لعباده، بل هو المالك لكل ما كان في ساحة الوجود. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. إذن فهو الخالق وهو المالك الحقيقي، والنتيجة الطبيعية أنه تعالى هو الأعرف والأقدر على إيجاد القانون المناسب لنا نحن البشر. فنحن من هذه الناحية محدودو العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ومتبعو الأهواء والعصبية والميولات الذاتية من التقليد الأعمى مثلا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، البقرة آية 170. وقال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا، الأحزاب 67. والبشر سالكوا طريق الظن، قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، النجم 23. فإذن السلطة التشريعية ينبغي أن تكون بيد الله سبحانه وتعالى وفق الرؤية الدينية والقرآنية أو من أذن الله تعالى له بذلك. وأما السلطة التنفيذية والقضائية فقد أوكلت من قبله تعالى إلى الخلافة الخاصة، سواء بتنصيب خاص أو بتنصيب عام أو ما يقع شورى بين المؤمنين، انطلاقا من مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الصلح بين المتنازعين أو ما إلى ذلك. وهنا تساؤل ينبغي أن يطرح، وهو: من أين يستمد الرئيس أو الخليفة مشروعية ما يقوم به في إدارة الدولة؟ فإنه في نهاية المطاف أحد أفراد البشر، إنما أنا بشر مثلكم. إذا كان النبي يقول إنما أنا بشر مثلكم، فكيف أنه بباقي الناس؟ فإذا كان الأنبياء من حيث الطبيعة الوجودية والتكوينية على حد واحد بينهم وبين الآخرين من الناحية التكوينية، فإذا كان الأمر كذلك، فما هو الامتياز وما هي الشرعية لأن يكون لهم الإدارة على باقي الأفراد، سواء كان أنبياء أو مثلا غيرهم؟ هنا برزت عدة نظريات، منها قديمة وأخرى حديثة. التي إيش هذه النظريات؟ هذه النظريات التي تعطي مشروعية لبعض أفراد الناس في إدارة شؤون الناس. من النظريات القديمة أو السمة العامة للنظريات القديمة هي التي تجعل من الخليفة أو الحاكم آلهة أو أنصاف آلهة أو ممثلا للآلهة، أو أن الآلهة متجسدة فيه وسارية في عروقه، مبررين ذلك ببعض التبريرات الأسطورية والخرافية، وتعرف ذلك بوضوح عندما تستطلع الأنظمة السياسية في الحضارات القديمة، فتجد أن السمة العامة آنذاك هو إضفاء المشروعية الدينية على الدولة الحاكمة وعلى الحاكم بوجه خاص. وهذا في الحقيقة أيضا يسدد أعمال الحاكم ويؤيد أعمال الحاكم أن فعل وكيفما يفعل وبأي قانون أنه يبت، باعتباره أنه إما آلهة أو ممثل لها أو نصف آلهة أو ما شابه، فيكون هناك استقرار لسلطته ولحكمه من هذه الناحية. وأما النظريات الحديثة فتقف موقفاً معاكساً من ذلك، فلا ترى أي قدسية للحاكم بقدر ما هو مسؤول عن تطبيق القانون، وأنه في الحقيقة رجل منتخب من قبل الشعب أو بعض اللجان أو المؤسسات حسب نظام الدولة، فتكون مشروعية الحاكم حينئذ مستمدة من الانتخاب الشعبي. وبالنسبة إلى الرؤية الإسلامية، فكما ذكرنا أن الخلافة الخاصة متعددة الأدوار والأهداف وليست منحصرة بالحاكم، فهي من ناحية الحاكمية فقد تكون منصبة من قبل الله تعالى مباشرة كما في الأنبياء عليهم السلام والأئمة سلام الله عليهم: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، صاد 26. وقال تعالى: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين، البقرة 124. وقال أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: واصطفى الله من ولده، أي ولد آدم، أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم. وقال الإمام الكاظم عليه السلام في وصيته لهشام على ما في الكافي، قال: يا هشام، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول. وهذا إذا كان التنصيب خاصا من قبله سبحانه، وقد يكون التنصيب وفق الرؤية الدينية عاما، وذلك حسب صفات ومؤهلات ترتبط بكونه صاحب المنصب من أهل الاختصاص، وهو المسمى في عرف هذا الزمان بالاجتهاد. وكذلك ينبغي أن يقرن الاجتهاد بالعدالة، وإلا فكونه مجتهدا لا ينفع ما لم يكن من أهل الدين والعادل. وقد تكون الخلافة وفق الرؤية الدينية الإسلامية مجرد إدارة شؤون الدولة، على أن يستمد الرئيس شرعية أعماله من المجتهد الواجب الاتباع، سواء كان رئيس جمهورية أو رئيس وزراء أو وزير أو ما دون ذلك ممن يناط له إدارة شأن خاص، ويتم ترشيحه من قبل الشعب أو مجلس خاص حسب النظام السياسي في الدولة. وهكذا من أصناف السلطات المنظورة في القانون الإسلامي هي المبحوث عنها في الولاية وأقسامها، والتي منها أيضا ولاية المؤمنين بعضهم على بعض، قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، التوبة 71. هناك نظريات أخرى مغايرة لرؤية القرآن الكريم، وهي في الأغلب ناشئة من ردود فعل نفسية لما يعانيها أصحابها من الحوادث التي عصفت بهم في زمانهم. فمثلا أنه توماس هوبز كان يرى أن مشروعية الحاكم المطلق المتنفذ على الجميع هي لبسط الأمن والحيلولة دون وقوع الحروب، وهو يعطي للحاكم السلطة التنفيذية والقضائية بشكل مطلق أو شبه مطلق. وأنت إذا تتبعت حياة هوبز تجد أنه عانى في حياته الخوف منذ أوائل سنيه الأولى، وكذلك الاضطراب وبعض الصراعات، بينما نجد أن الخليفة الخاص المنصب من قبل الله تعالى أمير المؤمنين سلام الله عليه في أيام خلافته كان قد عزل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. وهناك حوادث مروية في هذا الجانب، وأنه عليه السلام امتثل أمام قاضي المدينة كان هو فيها رغم خلافته الخاصة وعصمته من الأخطاء والذنوب، ذلك أنه حتى يبين أن السلطة التنفيذية يجب أن تكون في معزل عن السلطة القضائية، وأن القاضي من الممكن أنه أن يستدعي أعلى سلطة تنفيذية في الدولة ويخضع لحكم القاضي. والخلاصة أن رؤية القرآن الكريم إزاء الخلافة الخاصة تختلف حسب أهمية ودور وهدف الخليفة، وإن كان الخليفة الأعلى منصب من قبله سبحانه تنصيبا عقائديا. هذا كله فيما يرتبط بالمحور الرابع. وبهذه أنه نحاول أن ننهي حلقات هذه الأبحاث، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.